بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والداعين إلى رحمته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، فهذه الآية التي استمعنا إليها من سورة العنكبوت. العنكبوت ضربت هنا مثلا، لكن قبل ضرب المثل، رب العباد ساق لنا جانبا من تاريخ الأمم، ثم بين صور العذاب في آية لخص فيها كل ما نزل، قال: فكلا أخذنا بذنبه. يبين لنا الحقيقة أن رب العباد حاشاه أن يهلك من أحسن، حاشاه أن يهلك من أحسن وأطاع، بل بين بالنص الصريح الأمة المجرمة الفاجرة لو ولد فيها مصلح واحد، الأمل في صلاحها بوجوده يجعل الرب يرفع العذاب عن الأمة بأكملها بسببه. لمن؟ يبقى وجود مصلح واحد في أي أمة كاف أن يؤجل العذاب عن الوجود. إذا نص القرآن الكريم على فئة الروم على هذا، لما ضرب لنا مثال قصة أصحاب ياسين، وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا أنتم ولا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا رب يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وبالفعل قتل رسل الثلاثه، قتل رسول واحد كاف لاباده امه واحد، فكيف من قتل ثلاثه؟ يبقى استحق الاباده بالثلاثه. ومع هذا لم يعدل النبي لكم، ثم يصرح ان هؤلاء الرسل ما امن به من اهل هذه القريه الا واحد، واحد بس، من أجله أجل الله العذاب، واحد بس. فأصبح تعالى يقول: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجل. وبدأ بقوله من أقصى المدينة ليبين لنا أن الشخصية دي ما هي الشخصية في الدولة مرموقة ولا عالية ولا وزير ولا سفير ولا أمير ولا قائد عسكري، ولا حتى من علية القوم اللي ساكنين في التو دول، ده راجل بسيط ساكن في أطراف المدينة. لذا بدأ بمكانه قبل مكان، قبل شخص، قال: وجاء من أقصى المدينة، رجل. ما قالش وجاء رجل من أقصى المدينة زي ما قال في قصة سيدنا يوسف. أنا قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. طب ما ده في الضواحي كان من أهلك ولا يسيب الضواحي؟ لا. إكراما له أرجاء الله العذاب عن هذه الأمة المجرمة المستحقة العذاب. لذا قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يقدرون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. خلي بالك، ده جاي يدعوهم وقد رأى بعينه قتل رسل ثلاثة، ورغم هذا لم يتوقف عن النصيحة، وهو يعلم ان مصيره اشد من مصيره، ولذلك ان كلبه كان اشد من الرسل. عملوا ايه؟ سمروا ايديهم لديه في الارض، واخذ يقطع اعضاءه عضو عضو وهو حي، مكان ما بعد مكان. فلما فاضت الى الله روحه وراى مكانته عند ربه، قال عباره عجيبه وكانه ممس، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني مكرما. الرب يعقب على هذه الحادثة فيقول: وما أنزلنا على قومه من بعده، ما قالش من بعده، ليبين لنا أن إرجاء العذاب كان بسببه. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. ودي أعظم بشرى للدعاء وللمصلحين. فعد رب العالمين من جند السماء، من جنده. وعاشر العدد مين؟ اللي قاعد بدعو ده وبلغ وعارف إن هيقتل ونكد بيه، شغال عند مين؟ شغال عند حد رب العالمين. لذا عقب هذا التعقيب العظيم الذي نعت فيه كل الدعاء والمصلحين بهذا الوصف: جند من السماء. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وهم كل منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خبر. إذا هذه الملحوظة مهمة جدا. بل مثال آخر، أهل مكة يوم الحديبية صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيت حرام، منعهم الدخول، مش لوحده، ده معه 1400 صحابي كلهم رضي الله عنهم. ففيهم نزلت الآية لما باع بيعة الرضوان، ال1400 كلهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فكلهم رضي الله عنهم، كلهم بشرهم الجنة. صدوهم عن عبادة، يصلوا في بيت الله مش بيت أبوه ولا خلفوه ولا تركه اللي خلفوه، أبدا، ده بيت الله الحرام، كيف يمنع عابد منه؟ بعدين فالجريمة الأولى كفري، الجريمة الثانية صدهم للنبي وأصحابه في حرم، الجريمة الثالثة منعهم أن يذبحوا الهدي في محله، لأن الأمر بذبح الهدي في محله مين؟ دول جايين مقلدين الهدي ملبدين وبيقولوا ان هذا للحج جايين يذبح عندكم بهاي. فارتكبوا في حق النبي واصحابه كم جريمه؟ 3 جرائم، كل جريمه كانت كافيه لبات الخلف كلها. وفي هذا يقول الله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، رقم 2، والهدي معكوفا ان يبلغ محله، اي صدوكم عن الهدي معكوفا ان يبلغ محله. فذكر 3 جرائم كل جريمة منهم تستحق بها قريش العقاب والعذاب والتدمير. طب ليه ما عذبتهمش يا رب؟ قال: ولولا. ولولا ايه؟ قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. الله، يعني ممكن يمنع العذاب بامرأة مصلحة؟ أيوه، مش رجل بس. قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. فين دول؟ في مكة. آمنوا كاتمين إيمانهم، آمنوا كاتمين إيمانهم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، لو دخلتم حرب معهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لم تزينوا، يعني لو من المسلمين في مكة دول اللي كاتمين إيمانهم طلعوا بره بس وخدوا جنب درب بس، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذا اللي رفع العذاب عن مكة مين؟ ده لو واحد، رجل أو ست، رجل أو امرأة. نفهم هذه الحقيقة كمان. إذا قضية التعذيب بالذنب قضية واقعة في التاريخ، تاريخ البشر كله. فكلا أخذنا بذنب، ثم عدت الصور، صورة العذاب بصور، مش كلها مرة واحدة. ممكن لك العذاب تحسب تحتسب، والبصورة لا تحسب لها حساب، وكل الأمة لكن ما في واحد كان بيصور العذاب يتم هذه الصورة. عاد لما لقوا الريح جاية والأمطار وسرعوا طلعوا يهللوا، فكانها مطرة وجاية في غير موسمها، فطلعوا يغنوا والريح أحجار أحجار، وريت أحجار أحجار سلامات. يقول: فلما رأوه، أي رأوا السحاب قادم بعيد، فلما رأوه عارفا على غير معتاد مستقبل أوديتين قالوا: هذا عرض الطير. فرحب جدا، ردت عليه فقال: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه. فأصبحوا لا وأن مساكنهم كذلك مستقبل. إذا ندرك فكلا أخذنا بذنبه. ما في أمة في تاريخ البشر ربنا ما أهلكها إلا بذنوب أهلها. طبعا الإهلاك إخواننا نوعين، في إهلاك يعني يسموه إيه، بيسموه ربنا سماه بالعذاب الأدنى، أو بيسموه عذاب التذكير، وفي عذاب أعلى أو يسموه عذاب التدمير. الآية هنا تحدثنا عن عذاب التدمير مش التذكير. الآية الثانية قال ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ده أقل منه كتير. ليه؟ قال لعلهم يرجعون. يعني ممكن ربنا يبتلينا بنوع من العذاب بسيط في نظرنا، لكن الحقيقة هو عذاب في النهاية، عذاب ليذكرنا حتى نرجع. ونذيقنا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يبقى الهدف ردهم للحقيقة، وده اللي حصل مع فرعون. قبل ربنا يهلك عمل ايه؟ قال فأرسل عنه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلة. ولما وقع عليهم الرجس وشافوا أثر هذا العذاب كله، قال يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك بس ولن نرسلن معك بني إسرائيل. أول ما اتخذوا بالعذاب الأدنى أفاقوا. إحنا فهمنا خلاص، أنا فهمتكم. ها؟ بالعذاب الأدنى في الدنيا بس. ها؟ فيقول لك فوت، أنا خلاص عرفت عرفت عرفت، إحنا أخطأنا في حقوق إخواننا. طب أخطأت واعترفت، هنكشف عنك العذاب شوية. يقول فلما كشفنا عذاب العذاب، عملوا إيه؟ عادوا أنكى من يركب. إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، مش هتفلتوا. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا مدخلون. العذاب الأعلى جاي وليه مرحلته اللي جاي فيه. فالذي أمن مكر الله بعد أن ذكر كيف أنجو؟ وذلك فرعون نفسه ربنا يقول لك ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، السنين مش لاعب، ونقص من الثمرات. يبقى الطوفان والجراد والقمل عمل لهم كارثتين، ضيع قوتهم وحرمهم أمنهم، فعاشوا في جوع وخوف. أكبر مصيبتين تبتلى بها الأمم. أعظم حاجات الإنسان المادية أكله وشربه وأمانه. حتى علماء الاجتماع العلمي كلهم لما يرتب الحاجات رقم واحد الأكل والشرب، رقم اثنين الأمن. فإذا حرمت الأمة طعامها وأمنها هتعيش إزاي؟ ولذا قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. النتيجة هي قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يا الله، تحذير ربنا عجيب. ماشي، فأذاق الله الجوع والخوف اللباس. إيه اللباس ده؟ تخيل واحد هيموت من الجوع وشعر إن هو مستور بالجوع، خايف يتحرك يتحرم بالجوع، هتحرم إيه تاني؟ ما في منتهى الخوف وخايف يتحرك يحرم حتى هذا الخوف. فهم من خوف الخوف في خوف، ومن خوف الفقر في فقر، ومن خوف الذل في ذل. ولعل هذا واقع كثير من الأمم الآن. الكل مرعوب، والكل جعان هيموت، وخايف ينطق. هياخدوا منك إيه تاني؟ إيش ياخدوا لحم البلاط وأنت وصلت لمحاضر البلاط؟ خايف ليه؟ فيه إيه ذل أكثر مما أنت فيه؟ فيه فقر وعذاب وتخويف اكثر ما انت فيه، خايف من ايه كده؟ انا خايف الخوف يروح والفقر يروح، مش عارف ايش بك. نسال الله العافيه. فسماه ربنا لباس، وكان الذي ابتلي به صار هذا ستره، لا يرضى هو غيره. شعر لو شلت عنه الحاله اللي هو فيها دي هتنكشف عورته. ان الله لا رجل، فتلاقيه مذنوب وجعان وكاذب، خايف يقول بم بم بس. هذه كارثه، هذه كارثه، ودي كلها عقوبات. ربنا سمع عقوبات. وما اللي بين الناس الا بذنوبه، اللي اتمرد على نعمة الله وعلى طاعة الله وعلى ما يدعون دين الله ويدعون إقامة دين الله ويدور على غيره، النتيجة إيه؟ لباس الجوع والخوف. كارثة كبيرة جدا، والبشرية فيها ولا حد دريان. ولا حد دريان. طبعا القرآن ذكر في هذه الآية نماذج من التعذيب، من سورة التعذيب، مش كلها. يبقى هناك أعداد أدنى، وده للتذكير لعلهم يتذكرون لعلهم يرجعون. بل عم فقال: وما ارسلنا من قبلك وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. لا تبين لعلهم يتضرعون. يبقى مره قال يتضرعون، مره قال يتضرعون، مره قال يتذكرون، مره قال يرجعون، والمره الخامسه قال: ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يبقى مطلوب استكانه، مطلوب ضراعه، مطلوب استماته في الضراعه، مطلوب تذكر فهم وعي وعمل، مطلوب رجوع الى الله وتوبه. دي كل اهداف عذاب التذكير. عذاب التذكير ده لمن غضب الله عليه غضبه شانه فين؟ انهى. فهنا ذكر كما قلت في عذاب التدمير مجموعة صور. قال: فكل ما أخذنا من ذنبه فمنهم من أرسلنا حاصدا. الحاصد اللي حصل معقول لوط عمل إيه؟ شال، خلي سيدنا جبريل شال الأرض على طرف جناحه بكل من عليها، رجال والنساء وديار وزروع وثمار، وراح قال للمرأة دورتين، تخلي ماشيين قطع بعض كده اهو، ده اللي حصل في الأرض. وذلك خلي بالكم أخفض قطعة أرض على مستوى الكرة الأرضية، هذا المنطق أوطى منطقة، يعني تحت سطح ماء البحر المراحل، لو فتح عليه مدى البحر تحول كلها البحر. ولذلك ربنا سماها أدنى الأرض. ألف لام ميم غلبت الروم في ألف أدنى الأرض. فسمى هذه المنطقة أدنى الأرض اللي فيها البحر الميت. دي كانت منطقة خلود. لما أخذوا واتقلبت عليهم الأرض انحطت بهم انحطاط شديد جدا. وخسر فيهم خسف شديد. ومع الأرض كان في حجارة. سمى ده كل حاصل. فمنهم من أرسلنا حاصدا ومنهم من أخذته صحيح زي ثمود. فوق شديد جدا جدا تصم به الآذان وتنكمل القلوب، الكل يموت. فمنهم من أرسلنا حاصدا ومنهم من أخذته صحيح ومنهم من خسفنا به الأرض. قارون ما أرسل، قارون خد القصور وفي ثمود اللي نفخته لا تستكبر على الله وعلى عباده. كله تحت الارض. يجنجن فيها لخمس ساعات. ومنهم من سلم الارض ومنهم من اغرقنا. فرعون وقوم نوح وغيرهم. اغرقنا. واحنا لغايه النهارده بنشوف هذه الصور بتتكرر في مناطق جزئيه. والتسونامي حصل ليه؟ ما احنا شفنا التسونامي حصل في عدنا ولا ما حصلش في عدنا؟ والله يا اخواننا انا رحت هذه المنطقه بنفسي. اللي يرى المشهد عاملين هناك بانوراما للي حصل. شيء يذهل العقل. شيء يذهل العقل. انت متخيل البحر قاعدين يستحموا على الشواطئ ومطمطين ومستريحين ومره واحده يفاجئوا ان ماء البحر يهيج يصل ارتفاع الماء الى ما يقرب من 20 30 متر. يدخل على البيوت. تخيل مدينة بكاملها وماء البحر يوصل لارتفاع 30 متر، 30 متر يعني ايه؟ يعني ما 10 ادوار هيجيبها. دخل البيوت ودخل مسافات كبيرة. كل اللي في وشه في سكته تشوف المنظر. البشر بيجوا والماء تجيبه. البيوت عمال تتشال. كأنها قش، أصل معظم كتب الخشب قش، مع قوة ضخ الماء وقوة التيار بتاعه مفيش حاجة بتقف قدامه، كل ده بتشال. من درجة مشهد شيء جايبين مركب عاملينها مولد الكهرباء للمدينة كلها، فحاطين مولد ده فين؟ في البحر. المركب وزنها 260 طن بتولد كهرباء المدينة كلها. المياه رفعتها ودخلت معاها على المدينة ومشيت مسافات ونزلت، لما الماء انسحب تاني نزلت في الأرض، فأصبحت المركب فين؟ في وسط الأمس الثلج. مركب رهيبة جدا، كتل الحديد صارت في وسط البيوت. بل مركب، مركب صغيرة بتاعت دي مركب، لكن بتاخد عدد عشان تتم راكب. طارت في وش المية، فلما سحبت الماء مرة أخرى نزلت في بيت، لقيت النهارده موجودة على سطح البيت. لحد ما نشيلها عارف على حواجها. مناظر يا اخوانا والله تدمي القلوب. الدخلة قتلت آلاف ملايين، والرجعة سحب معاها الباقي. من مناظر لا أنساها. القذيفة المسجدين. المرأة دخلت المسجد وعدت الناحية التانية. كل اللي فوق المسجد لم يمسوا، واللي جوه المسجد يمسوا، ولطف الله المسجد لم يقع. البيوت كلها اللي حواليها هلكت. وباقي المسجد ده. آيات لكل ناظر. إن كل اللي دخل المسجد ده ترتيب رباني عجيب. احنا فين؟ وكل الكلام ده يا اخوانا استغرق قد ايه؟ ساعات ما كملش. موجه دخلت وارتفاعها 30 متر ورجعت. وصلت 5 كيلو، جابت كل اللي في 5 كيلو. رجعت سحبت على البحر لا يعرف له طريق. من الانسان أمام أي غضبة من الرحمن؟ غضبة بس. كيف نأمن غضبته وجانبه ونحن نعصيه بنعمه في ملكه؟ رب العباد يقول نبيه: فذرني سيدنا العلم والمكذبين أولي النعمة. اللي بيكذبوا آتي ولا حياة لك إلا بنعمه. فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. سيبهم شوية، مهلهم شوية. لما يأتي هذا الوعيد من رب العباد لعباده، إيه تقلنا في دخل؟ إيه تقلنا في دخل؟ وذلك بعد الأحضار المثل للبشرية كلها. قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء إلا ألهوا ما ألهوه واعتقدوا ما اعتقدوه بعد أن الله، كلهم وسيادتهم وقادتهم يساويهم زي الله. مثل لهم بأضعف خلقه. قال: مثل مثل الذين اتخذوا من دون الأولياء، قال: كمثل العنكبوت. ودي هندخلنا في موضوع طويل، علم الأمثال في القرآن. وإذا أحد القرآن العجيبة، العجيبة والناس عنها في غفلة، بل في السنة نفسها يقول تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مش أي حد يعقلها. ليه؟ لأن أنت تسمع المثل هتفهم فهم سطحي. ضاع المثل. المثل عايز فهم دقيق. ولا أعقله إلا العالم بالمثل الضرب. المثل الضرب. المثل قدامنا وغيره. لما رب العالمين يقول: يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فمرة شبهنا بالجراد. مرة شبهنا بالعنكبوت. وغيرها. الأمثال دي من لعيها؟ هاي لما يقول يخرجون من أجداث كأنهم جراد منتشر، فهمتوا ايه المثل؟ ها؟ احنا يعني قطاع مجموعة مسلمين ملتزمين، بنصلي بنصوم ونقرأ القرآن ونسمع العد مرات، ايه معنى يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر؟
يخرجوا من اليرقات بتاعتهم بدون نظام.
بدون نظام؟
كلهم مع بعض كلهم المرة دي يعني يخرج فجأة مرة واحدة
منتشر. عرفت يا اخوانا؟ دي حالة نادرة جدا جدا في الجراد ولا يعقلها إلا من عينها، ونادر ما رأى إنسان. الجراد لما بيصير في إسراب، ما بيصيرش واحدة واحدة. السلم الواحد قدره طوله ممكن يصل من 20 كيلو ل 80 كيلو. يعني لما يطير فوق رؤوس ناس يحجب الشمس. من 20 كيلو مربع ل 80 كيلو مربع، السلم الواحد. هذا السلم الرهيب كيف تجمع؟ ايه المسألة؟ عايز بحث، دراسة. السلم ده عشان يتجمع شيء عجيب، وهو طاير اثناء طيرانه بيخطط. ان وجد بيئه في اثناء طريقه تصلح ان تكون محضنا لبيته، يعني تصلح، يعني بيئه رمليه ناعمه ما ينفعش الصخر. رقم واحد. نمره اثنين، لها درجه حراره معينه تصلح للفقس، لو فيها برد مش هيجيب. يبقى شوف، وطاير ماشي، هو طاير. يحدد المكان، حدد المكان ودرسوه، رمل ناعم، درجة حرارة معينة، حركة الرياح فيه ضعيفة جدا، لأن الرياح ممكن تعصف شيء رملة تحتيها. فدايما تلاقي دي منطقة رملية ناعمة محصورة بين جبلين، الجبلين حاجزين الريح عنها. وضحت؟ لا يضع البيض إلا في مكان آمن ويصلح أن يكون محضن البيض. من علمهم هذا؟ من علمهم هذا؟ إذا وجد المكان، كل الأنافيل في السن تدي لها التعليمات تنزل. وكل الأنافيل في لحظة تموت كلها وتدفق بيضة ثم تلحق بالسر. وهو طيب. وضحت؟ كم أنثى في السر؟ آلاف. كل دول باضوا، وكل واحدة باضت بالمئات، وكل البيض اتدفن، ويسيبوا يمشوا، حطوه في المحضن، أمنوه في المكان اللي يصلح أن يكون محضن، منصرف. إذا حانت ساعة الفقس بعد نهاية مدة الحضانة، تعجب كل البيض يفقس في وقت واحد، لأن في وقت واحد. المار في هذه المنطقة النادرة دي في هذه اللحظة فقط يرى هذا المشهد. عبد الطاقة، لا المشهد ده إيه؟ لحظة خروجها من تحت الأرض، هنطلع إزاي؟ اليوم يخرجون من الأجداث، من تحت التراب. فبيصف هذه اللحظة، لو مررت في هذه اللحظة تلاقي التراب ده عمال ينتفض ويخرج من تحت مدين الخلق. هي اللحظة دي التي شبه الله بها حال البشر يوم القيامة، إن الأرض تنتفض وهتلاقي طالع من تحتها مش تراب بقى، بل أدمير. يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. لما يشوف الله ده مثلا عشان يحاسبه، نشوفه ليش شبهه بالجراد، وشبه به لحظة خروجنا. ما بيشبهش الحركة، ده بيشبه لحظة خروج تحت الأرض. واضح المعنى؟ هنا لما ضرب المثال قال مثلا زي ما كفر ربي اللي عمال يتنططوا دول وطلعوا يوصلوا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، يصف كل قوتهم بقوة العنكبوت. في ايه؟ قال وإن أوهان البيوت لبيت عكب. طبعا كلمة البيوت تطلق على السكن. الجماعة الملاحدة قالك بس إحنا هنصطاد غلطة لك، جابوا غطر عنكبوت وعملوا مجموعة خيوط من عدة عناصر، خيط حديد وخيط منجنيز وخيط مش عارف فضة وفضة، وبدأ يقطعوا بمنشار، وجدوا إن قوة خيط العنكبوت أشد من خيط الحديد اللي في نفس المكتب. فقالك بس اكتشفنا حركة. اللي عمل الحركة دي خيب الله ظنه، لأن كلمة البيوت ما تطلقش بس على البيت، ده بتطلق على العيلة كلها. أنت بتقول عائلة فلان أو بيت فلان، واضح؟ العنكبوت الأنثى هي المتحكمة مش الذكر، الذكر دوره يلقح له ويمشي، بل إذا فرغ من تلقيح البيض ياكل البيض والأنثى تقتله. تبيض آلاف البيض، الذكر بعد تلقيح ياكله ويتخلص عن الذكر، وتلاقي آلاف البيض ده النتيجة إيه في الآخر؟ يطلع عنكبوت أو اتنين. فعد هذه العائلة أضعف عائلة في الخلق أو هذا. وإن أول البيت لبيت العنكبوت عائلة العنكبوت نفسها، وده حال مثال ربنا مثله لكل من أعرض عن ذكره وألها غيره، عباد الأصنام وعباد الأوثان وعباد الشيطان وعباد الوهن، كل دول زي إيه؟ هيتضاعف ويكثر. وده ربنا يخلص عنه وهو بقول، وقد يكون هلاكهم من داخلهم كما حدث في العنكبوت. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. تقول لو كانوا يعلمون ليدلنا على أن قد يعلم أحدهم فيعرف الحقيقة، لكن الغالب الأعم يجهل الحقيقة. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إذن ندرك هذا المعنى. فالآيات بعد أن ذكرت سورة عذاب والأمة أصاب العذاب ضرب هذا المثل سبحانه وتعالى ليبين لنا كيف تبالي الأمة من داخلها. ده اللي حصل دلوقتي، أمم وقوية ومن هلك من داخلها. الآن دول متقدمة جدا وبتهلك بدون ما تشعر، ها يدخلوا في دماغهم، يدخلوا في دماغهم يقول لك آه دفع حقوق المسلمين، رجال يجوز رجال، نسوان يجوز نسوان، بعدين وحق الرجل والمرأة في الحرية الجنسية، نسوان يزنوا ورجال يزنوا، حتى صار غالبهم هذا حال. المرأة اللي تزني تقبل أنها تحمل؟ مين لها سعادة؟ الرجل حملها وخلف والله بشكل، وهي التي تحمل الكرة وتضع الكرة، هتقبل الكرة؟ مش هتقبل. كان النتيجة الذين رفضوا الزواج الشرعي من بين ذكر وأنثى لن ينجوا. في راجل نام عربي خلف، في حرب نام حرب وخلف، سيبكم الواحد يجيب طفل يتبناه ده خبل وهلل، واضحين؟ وما عندنا. يبقى كل طاقة هؤلاء الناس راحت. اللي جازني النتيجة إيه؟ النساء راحت تحمل. ولو نفسها في ولد يجيب ولد هو آخرها بالنص. لكن الغالب الأعم لا تنجب. إذا تأمم السهم تلبسه الكابوس. التوبس أو يكتب كده. فضايح. النتيجة الآن كل هذه الدول تصرخ، إحنا هننتهي، مفيش ناس، مفيش ناس. أوروبا الأمن الكامل أحسن نسبة الناس اللي فيها ضلع كام متوسط؟ 1.3 من 10. بل بعض الدول أقل بعض الدول أكثر. لكن متوسط في أوروبا كلها 31%. يعني معناها خلال 50 سنة هينزل الربع. الناس هتموت. كنت في ألمانيا عمدة مدينة بيطالب الشباب الألماني إن يجي المدينة عنده يسكن ويتكفل له بالسكن ونفقة بيته. ليه؟ لأن المدينة عملوا إحصائية نسبة الإنجاب فيها صفر. طبعا ما بدنا ندخل برلين. أكثر مليون مسلمين هم رايحين بخليفة. الله يخبرنا ده سيدنا البشر. أنا كنت في فرنسا وقف في باريس. فأخ قال لي عم الشيخ، قلت له أنا سواء بستجيب لك السيارة من درجة بدل ما نزلها وطلعت. فوقفت 10 دقائق. ما مر أمامي طفل إلا وأمه محجبة. هم الآن في رعب موت. المسلمين يزيدوا وهم يقلوا. بل احد كتابه كتب مقال عجيب جدا، كانت الفنزويلا طبيب لكن اشهر كتاب فرنسي اسمه لوس بوكيه واسمه فاخر. قرات له مقال عجيب جدا بيتكلم عن قضيه النسمه. قال ومن عجائب قدر الله وغفر ان خص الدين الخاتم بامه العرب، امه وهب الله نساءها الخصومه. المرأة عندها في أمة يقبلها زوجها في اليوم 1000 قبلة ولا إنزال. والمرأة في بلاد العرب والمسلمين من غير قبلة وفي كل عبد جاهل. حينجبنا. قال وكأن الله أراد أن يقطع دابر كل من كفر به فينتهي نسلهم ولا يبقى على أرض الله إلا نسل المسلمين الطريد. حتى يأتي يوم لا يبقى على أرض الله إلا موحد. دي قراءة كتابي. أنا بقرأ كلامه من قبل. ندرك هذه الحقيقة. الأمم اللي عصت ربها الدود قد يدمرها من داخلها بما يظنونه حق لهم ونفع لهم ومصلحة لهم. مصلحة إيه في هذا؟ يعني إيه؟ رفع ريده. خلاص ايش هقول؟ عندي معك. لكن شوف النتيجه. وانا في فرنسا الاخيره نشروا تقرير ان 7 مليون فرنسي يعانون من الوحده. كل واحد فيهم عاش في بيت لوحده. حر من غير راجل وراجل من غير راجل. التقرير بيقول ان 7 مليون كلهم يعانوا من الاكتئاب. تعالوا نكتب. ربنا ما خلقناش عيش وحدين، بل جعل ذكر وانثى عشان هي تعوده ويعودها، تكمله ويكملها. ازاي؟ ايش ناقص؟ ازاي نصف دينك؟ فانظر كيف تصلح النصف الاخر. وبعد والانسان جبل على هذا إن النساء أن الرجال خلقنا ولم نخلق النساء. لم نخلق الرجال. خلق الرجال النساء. الفطرة تدعو لهذا حتى مش قضية الجامعة بس. غير الجماع أنثى الرجل المرأة أنثى الرجل المرأة الرجل. معاودة الرجل المرأة معاودة هو عوضها النقص عندها وهي تعوض النقص عنده. أي حاجة مرة يقوم بها هو، أي حاجة يقوم بها تقوم بها هي، هي متخصصة ومتخصص. شيء عجيب تأثير ربنا عجيب. ولذلك هذا الجزء موجود حتى مع كبار السن، واحد مع جوزه بتحكوه ما فيهوش نفس ولا عايز بس عايز المرأة. بيتحرك في بيته، تعبان، خايف يقع في البيت، مين هتسده؟ ظهر وجعه، بنته هتدركه له؟ ينهت مرضه؟ لكن مراته؟ لا مش الإيدات خفيفة. الله يرحمه شيخنا الشيخ كشف، كان بيحكي تروفة وراجل ماشي. وشال قفه في راسه حط فيها امه. شال قفه في راسه. فالراجل الحكيم يقول له ايه؟ انا ده امي. قال له ريح؟ قال له اكتر من كده؟ ده شال في راسه. قال له لا مش عايزها بيه. قال له امال في ايه؟ قال له جوزها. قال له هي فيها نفس. فراح جمع راسه بيقول قالت يا ابني ريح امك واسمع كلام عنك. مش معاك شيء في راسك، راحتها معاك هو مش معاك انت، مهما عملت هتشيلها فوق دماغك برضه مش هتريحها زي ما راح الهمة اللي فين؟ تستطيع ان تأنس به وأنس به في كل اوضاعها وفي كل احوالها. يا اخوانا دي فطره، دي فطره، ريح امك واسمع كلامها. مش عايز اطول الكلام كده، لو دخلنا في خيط الناس مش هنخلص. واضح المعنى يا اخوانا؟ ده بيدرك ان الحقيقه دي فطره، فطر الله نحن سعيد. المخالف للفطره لابد ان يهلك. ماذا جنت الحكومات لما يعيش 7 مليون في شعبها في نكد طوال حياتهم؟ بسبب الفكر الفاسد الذي بث بين الابات. نعتبره حضاره متقدمه وغير الكسر. فقد يعذب الانسان بنفسه. يعذب نفسه بنفسه. ولذلك شوف دعاء النبي، اللهم اني اعوذ بك ان اجر على نفسي سوءا او على احد من المسلمين. يعني ممكن الانسان يجر على نفسه سوء ايضا. ودي من العذاب الادنى في الدنيا قبل الاخره. يقنعه بضلاله يعيشوا فيها معذب الليل والنهار. يقول عاد من دخل. عادش عذاب بلاد عذابك بنفسك. التي بمجرداتك صلت عليك نفسك حدين لأنفاسك. وبعد إذا ندرك هذا المعنى خطيرة. إذا قلت في كنا أخذنا بذنب ثم مثل قصة العنكبوت ثم بيّن الطريق إزاي نخلص من الكرب كله. قال له أتلو ما وحي إليك وأخذ الصلاة، التزم وحي الله ودينه، اتل موعظة الكتاب واقم الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى نصنا كم حاجه؟ تلاوه الكتاب والصلاه وامر ثالث ولذكر الله اكبر. اكبر من ايه؟ من تلاوه الكتاب ومن الصلاه نفسها. فما شرع تلاوه الكتاب الا لذكر الله، وما شرعت الصلاة إلا لذكر الله كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكر. قال ولذكر الله أكبر. قال من هذا كله وقيل أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر. إذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فذكر الله أعظم نهيا ولذكر الله أكبر. طبعا في كلام كثير لكن يعني اختصرته في هاتين الصورتين أو نقطتين حتى ندرك أننا أمام طريق لا ينجو فيه إلا ذاك من ربه. معظم له، معظم لكلماته، معظم لحرماته، معظم لحدوده وأوامره وأحكامه. إذا سمع العبد بهذا كل ذا انتهي. لا تعذيب أدنى ولا أعلى ولا هلاك، بل الحياة الحقة في الدنيا قبل الآخرة. لخص كل ذا أي واحد. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وضحت الخلاصة؟ إخواننا نظم القرآن ترتيب عجيب وهذا من نظمه. واضح المعنى؟ فلنفطن لهذا المعنى ولنلزم غرس ربنا ولنلزم وحيه ولنلزم قلوبنا بالكذب كلما غفونا نرجع. وضحت؟ كثرة ذكرك مصيرك في لك لحظة يحصل فيها الذكر ترفعك من الحضيض الأعلى لي. لحظة لو صح معها القلب وفاض معها الدم دخلت في دائرة صفوة عباد الله. إذا جاء الحديث قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل ظل. إمام عادل كم يكابد حتى يصبح عادل؟ الحاكم يعدل بين الناس يعدل بين الرعية ويقسم بين الناس ويساويهم. كان يكلم مجنون رهيب جدا، ومعه في نفس المنزل عشان ينزل منزلة أن يظل بظل الله من ظل أن ظله، قال وشاب من نشأ في طاعة الله، يعني من بلوغه إلى مشيده لم تكن له شهوة تغلبه ولم تكن له صبر. طيب ورأى هذين قلب رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كم يستغرق؟ لحظة لحظة بس خلينا بالنا، ألف فاضت ولا لمعت؟ طب الفرق بين اثنين؟ فرق كبير جدا. العلماء قالوا الدمع يجري في المآقي على حسب حال القلب صحة وسقى، فصاحب القلب القاسي الميت لا يتحرك دمه، يتحجر يتجمد زي عندكم كده، ها؟ جليد مفيش دمع خالص، ها؟ لما تتجمد الماء تعرف تاخد منه نقطة؟ الدمع عنده يتجمد، لو شاف مليون آية قرآنية أو حتى كونية ملموسة لا أكونها على قلبه. ولله قال عنه تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا يبقى لهم القرآن طبعا بقلوبهم قاسية ولا تأثر وزاد على الآيات القرآنية الآيات الكونية، قال ولو فتحنا عليه الباب من السماء فظلوا فيه يعبدون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. واضح المعنى؟ ترسل. فلا أثر لا للآية الكونية على قلبي ولا القرآنية، فمن أين تدمع عينه؟ وقال في أخرى ومنهم من يستمع إليك للقرآن من رسول الله، في مصدر أفضل من المصدر كلام الله وكلام رسوله، قال ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. في أثر القرآن انتفى. قال وإن يروا كل آية أي كونية لا يؤمن بها، فلا كونية ولا قرآنية. وبيت يبقى قاس القلب القضية دي مغلقة عندنا. طيب مريض القلب قالوا إن تأثر بالقلب لأن القلب عم يتقلب لحظة انقباض لحظة انبساط قد توافق لحظة انبساط في القلب فتدمع كما قال ابن القيم وغيره إحدى عينيه. يبقى المنافق اللي تأثر بالآية تلاقي عين واحدة بتدمع والتانية بتحجر. فأي واحد منا تأثر بآية قرآنية أو آية كونية ولاقي الدمعة جاية بعين واحدة يبقى عارف إنه مريض القلب على طول. يبقى مريض القلب تدمع إحدى عينيه مش الثنتين. إذا كان في بداية الإيمان تدمع عينيه. ولا تبقى تاريخ ولا تعب الشيخ بس تطلع في سبيل لكن وركعتين ودمعتين كل حاجه تروح سلامات. مش ركعتين دمعتين مش ركعتين الحديث ماشي دمعتين الف فاضت. يقول ابن القيم وغيره ولا يفيض الدمع بهذا الفيض كما يفيض الماء في النهر حتى يغرق شواطئه الا في حال صحه القلب. لو وافقت لحظه صحه الايه الكونيه القرانيه هتلاقي نفسك دموعك دي لا تملكها وبكلمات كبيرة. الصحابة كان كلهم كذلك من جهدوا قلوبهم وارتقوا بها حتى صار هذا سبت لهم في حياتهم كلها. أبو بكر كان لا يجف دمعه مع التلاوة لا توقف أبدا. يبقى احنا فين؟ في الضياع. الضياع حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر عمره لما اشتد مرض الموت به قال للسيدة عائشة نور ابو بكر فليصلي بالناس. فالسيدة عائشة يعني امراه خافت يتشاءم الناس من تبيها ازاي صلي مكان رسول الله. فقالت لحفصة قل لرسول الله هلا صلى بالناس عمر؟ شوف الانسان ده عجيب. هل صلى بالناس عمر؟ لان ابو بكر في الاسيف شديد البكاء لا يكاد الناس يسمعون صوته من شدة بكاءه، وشايفين كل ليلة بيصلي القيام ودول عايشين معانا عارفينه، توجهه في القيام دموعه لا تجف، في صلاته دموعه لا تجف. أبو بكر قلب عجيب عجيب، ورقة عجيبة، وصحة عجيبة. وأبو بكر فقط صحبه إيه؟ هذا موضعه، هذا موضعه يا ابن عمر، ليس كثرة صلاته وصيامه ولكن بشيء قرر في قلبه أبو بكر. فلما السيدة حفصة اعتذرت، الرسول قال أمور أبو بكر، فالسيدة عائشة اعتذرت مرة ثانية بنفس العبارة، قال إن كنا صحابة يوسف مرنا أبو بكر في صدر الناس أمور رهيب. السيدة عائشة كان ليها حركات زي دي مع السيدة حفصة، مش في موقف ده في موقف. تقول كنت إذا خرجت مع رسول الله، السيدة عائشة بتحكي، كنا إذا خرجنا مع رسول الله أركب جملي وحفصة تركب جملي، فكان النبي يأتي إلى جملي ويكلمني، فخرجنا في غزو، فقالت حفصة أنت ترى الجانب الأيسر وأنا جربتين الأيمن، فهل تبدلنا حتى ترى الجانب الأيسر؟ تركب أنت جملي ولا أركب جملك؟ فبكى دخل اللي الرسول راح فيه على الجبل الثاني، السيدة عائشة على ليل ولا تصوت والبنت في نفسها، إذا كرهت نفسي، كرهت نفسي خلاص. سيدة حفصة مرات هي تضحك على سيدة حفصة، مرات على سيدة حفصة، مرة ضحكت عليه، كانت طوائف كانت تقع. إذا ندرك إنسان إنسان، لكن الخلاصة يا إخواني إن دمع العين لا يفيض إلا مع صحة القلوب. ما كانش أبو بكر لوحده، لكن كل الصحابة كده او جلهم. يقول عبد الله بن عمر كان لعمر مجال للدمع في خديه يراها كل الناظر، من كثرة فضل الدموع، الدموع عمل زي ما المايه بتحفر كده في الجبل في الصخر بتعمل سكت، ها مر مر مري، الدموع النازله من خد عمر وماده قلويه حارقه بدات تحرق في خده الايمن والايسر لغايه ما عملت لنفسها مجرى. اي ناظر يرى مجال الدموع في خد عمر، خد عمر الى هذا الحد. يبقى ده دمعه ودمتين ولا فيضانات شغاله، حتى حفرت خدي حفر، وده عمر الشديد لكن قلبه هذه الرقه العجيبه. طبعا شده عمر، عمر مررها عله لما كان شديد مع اي حد يجي ناحيه رسول الله ولا سيدنا ابو بكر فتره خلافه كلها، لكن لما قالت اليه الخلافه بعض الصحابه اللي راى منه هذه الشده رفض غيره في الاول، قال ما منعكم على ترك المبايعه؟ قالوا لشدتك ولمصاحبيك، انت شديد جدا والخليفه لازم هو الليل، اذا كنت انت شديد من الليل من الناس وانت الخليفه. فبين عمر حكمه، قال اما اني كنت اشتمت عليكم للين صاحبي رسول الله ابو بكر، لو كلنا لينا ناس تلعبين، لكن ها الرسول لين يجي واحد يتعب حرفه قدامه يضيفه الضغط سيدنا عمر، فكان موقف ناس كثير من الناس عند حدها، كان كل ايهاب عمر ايهاب وهيبه لدرجة بس الشياطين هبتهم. الشيطان لو لا راح عمر في الطريق يسيب خلقان في دور ويسيب الشارع مش يمشي من شارع آخر. حتى بص فعل هذا، قال ابن الخطاب ما سلكت فنجا إلا وسلكت الشياطين فنجا غير فنجك. شياطين الإنس والجن كان عرب منه. قال أما إني كنت أشتد لدين صاحبي، أما وقد آل أمر المسلمين إلي، مش هسيب شدتي لكن في وجهتها، فأنا شديد على الظالم حتى أخذ الحق منه ثم أرد المطلوب، لين على الظالم حتى أعيد الحق إليه ثم أضع له خدي على التراب ليطأه من عليه. هو ده عمر مدرسة مدرسة نبوية ربها سيد خلق صلى الله عليه وسلم تنبي عليه. ورغم هذه الشدة كانت مجال الدموع في خديه يراها كل ناظر. متى يعني نحسن ذكر الله حتى تفيض دموعنا حتى تصح قلوبنا؟ أسأل الله أن يصحح قلوبنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على رشد. نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. نسألك اللهم قلبا سليما ولسانا صادقا. نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. نسألك اللهم خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل جمعنا مرحوما واجعل تفرقنا بعدي معصوما ولا تدع فينا ولا منك ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرت إلا غفرت إلا غفرت ولا هم إلا فرجت ولا حاجة إلى كربة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.